إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع محاضرة اليوم هو الحدود في الإسلام. ولماذا هذا الموضوع بالذات؟ لا شك أن هذه الصحوة المباركة لها من المناقب والفضائل ما لها، ولا يخلو الأمر من مسارب ومعايب، ونحن لا ننتظر أن يأتي دخيل علينا فيعالج أخطاءنا، ولكن لابد من ناصح من بيننا. فكنا نظن أنه بانقراض جماعة التبليغ بانقراض جماعة التكفير قد عفى الله عز وجل عن هذه الجماعات وهذه الطوائف المسلمة أنها لا تقيم الحدود فيما بينها، ثم فوجئنا بعد ذلك أن هذا الشر لا يزال موجودا، وإن كان بصورة خفية دقيقة قليلة، لكن على أي حال يعد هذا الأمر مخالفة عظيمة لدين الله عز وجل أن يقيم الأفراد حدود الله عز وجل فيما بينهم، وليس هذا الأمر موكولا إليهم. ولذلك آثرنا أن تكون هذه النصيحة من أخ شفيق رحيم ودود يعز عليه جدا أن يكون في هذا الصف أخطاء فيتلقفها أعداء هذا الدين، فيجعلون منها موضوعا يتكلمون فيه ويوجهون سهامهم وطعونهم لا إلى الأفراد الذين خالفوا في هذه المسألة، وإنما إلى دين الله عز وجل. ويحسن بنا أن نتكلم في مقدمة يسيرة قليلة عن أهمية الحدود في الإسلام. فالحدود في الإسلام إنما هي جزء من نظام إلهي عظيم أنزله رب العالمين على خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، ليكون نظاما يكفل لمن اتبعه السعادة والأمان والاستقرار إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وأساس الحدود في الإسلام أنها ضابط يحفظ التوازن بين حقوق الفرد والجماعة معا. فمن حق الفرد على الجماعة تحقيق مصالحه وحفظها وصيانة حياته ومقوماتها والعمل على حمايته، ليس فقط من غيره بل من نفسه كذلك. يعني لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على نفسه، فلو أن واحدا قتل هل يجوز له أن يقتل نفسه فيكون بذلك قد أقام الحد من نفسه على نفسه؟ الجواب أنه لا يجوز، ولو أنه قتل الغير لكان قاتلا، ولو قتل نفسه لكان كذلك قاتلا. وللمجتمع كذلك الحق في صيانة كيانه من كل اعتداء أو مساس، وفي الحصول على حياته أو حياة آمنة وادعة تتسم بالطهر والعفاف. وجميع الجرائم التي حرمها الإسلام إنما هي من النوع الذي لو ترك وشأنه لأدى إلى اضطراب المجتمع وإشاعة الفوضى والقلاقل فيه، فلا بد من رادع يردع من يخرج على هذا القانون الإلهي الذي شرعه المولى عز وجل. فلا يقبل من واحد أن يسرق أموال الغير ويقول أنا حر، ولا يقبل من واحد أن يقول أنا أزني وأنا حر، لأن هذا الفعل إنما هو اعتداء على المجتمع بأسره. وينبغي أن يعلم أن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة، وإنما يعتمد على الوازع الديني. ولذلك الإسلام قبل أن يحرم الزنا إنما بغضه إلى قلوب الخلق، وقبل أن يحرم شرب الخمر إنما بغضه إلى قلوب الخلق، وهكذا في كل حد من حدود الله عز وجل إنما يخاطب الله عز وجل عباده بأن ينفرهم ويفجرهم ويبين لهم المغرم الذي لو أقدموا على هذه أو على هذا الذنب لا تحملوا نتيجته نتيجة سيئة. ولذلك أنت تجد أن العاصي لا يشعر بالأمان فيما بينه وبين نفسه، ولو أنه قام بطاعة الله عز وجل لاطمأن قلبه بذلك، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذاكر لله تبارك وتعالى في القول والعمل لا بد وأنه مطمئن القلب، وأما العاصي العامل بخلاف الذكر الذي ورد في الكتاب والسنة فلا بد وأن يشعر بالقلق وعدم الطمأنينة. فلا بد من بيان أن الله تبارك وتعالى إنما يخاطب في عباده الوازع الديني، وأن يربي في قلوبهم ونفوسهم ونفوسهم الوازعة الديني قبل أن يعتمد على العقوبة. وإنما العقوبة هي الحد وهي الغرض وهي المنتهى في غير تشريع المولى عز وجل، في غير تشريع المولى عز وجل. ولذلك أنت لو قلت لواحد اعطني 1000 جنيه زكاة مالك يدفعها إليك طيبة بها نفسه، ولو قلت له ادفع 10 جنيهات فقط ضرائب لا يدفعها. لماذا؟ لأنه عنده في الأول الوازع الديني، وليس عنده أي وازع في الثاني إلا أن يقهر بالسيف والسلطان، فحينئذ يدفع وإن باع أولاده وامرأته في سوق النخاسة. أما الإسلام فلم يكن كذلك، وإنما خاطب الناس. ولذلك الواحد يأتيك بزكاة ماله، يأتيك بزكاة ماله ويدفعها إليك مختارا راغبا في أن يتخلص من هذا المال، لأنه يعلم أنه لا حق له فيه، لا حق له فيه. وهل سمعتم أن واحدا حمل ماله وذهب إلى مصلحة الضرائب ليدفعه؟ أبدا. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا ظلم، وأنه ليس دين الله عز وجل، وأنه لا يؤجر عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك حرص الإسلام ابتداء إلى أن يربي الوازع الديني في قلوب العباد. ولذلك أنت بإمكانك أن تقتل وأن تسرق وأن تزني وأن تسب وأن تشتم وغير ذلك. ما الذي يحجبك وما الذي يمنعك؟ إنما هو خوفك من الله عز وجل. حتى أنك لو تمكنت من السرقة وأنت تعلم أنه لا يراك أحد من الخلق، فأنت تقول فيما بينك وبين نفسك إنما يراني رب الخلق. فقولك يراني رب الخلق هذا هو الوازع الديني الذي رباه الله تعالى في قلوب عباده الصالحين. فإن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة بين الناس، ولا يتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك، وإنما يعمل على الوقاية من الجريمة ومحاربتها بالضمير الوازع والنفس المهذبة والسلوك المستقيم وتوفير أسباب الحياة النظيفة لكل الناس. فمن ارتضى هذه الأسباب واتخذها منهج حياته ارتقى وعز بالإسلام وسعد بالمجتمع وسعد به مجتمعه. ومن هجر هذه الأسباب ونفر منها وسعى في الأرض فسادا دون رادع من خلق أو وازع من ضمير، فهو كمن يتمرغ في الوحل مختارا، وحق للإسلام أن ينزل به عقابه ليحمي الناس من شروره ويوفر للمجتمع أمنه واستقراره. والإسلام لم يرصد عقوبة دنيوية، والإسلام لم يرصد عقوبة دنيوية لكل انحراف أو معصية، بل إن هناك كثيرا من الانحرافات والمحرمات اكتفى الإسلام فيها بأن أنذر مرتكبيها بغضب الله وعقابه، بغضب الله وعقابه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبر إزاره. هل هناك عقاب عملي في كتاب الله أو في سنة رسول الله يؤدب هؤلاء؟ هذا منان يعطيك المال ويمن عليك، يقول أنا أعطيتك في يوم كذا كذا وكذا. هل في الإسلام عقوبة رادعة، يعني ضرب بالعصا على أم رأسه حتى لا يمن بعد ذلك؟ الجواب لا، وإنما ذلك راجع إلى الوازع الديني وخوف المنان من الله عز وجل، لأنه لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، له عذاب أليم في الآخرة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المقابر وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة كذلك ليس لها جزاء في الدنيا. فما الذي يمنعك أن تنم إذا لم يكن هناك عقاب؟ وليس من حق واحد وإن كان واليا أو حاكما أن يضربك وأن يؤدبك على هذه النميمة. ما الذي يمنعك من هذا؟ إنما الذي يمنعك هو خوفك من الله عز وجل الذي يسمي أهل العلم الوازع الديني. فهناك عقوبات كثيرة جدا اعتمدت على الوازع الديني وتربية وتصفية هذه القلوب المؤمنة الطاهرة وإقبالها على الله عز وجل. والعقوبات في دين الله عز وجل كثيرة، لا تعتمد على الحدود فقط، وإنما اعتمدت على أشياء كثيرة، فمنها الحدود ومنها القصاص ومنها التعذير وغير ذلك والغرامات. ولذلك لما كان موضوعنا عن الحدود، فيحسن أن نعرف الحد ما هو. فالحدود جمع حد، والحد في الأصل هو الشيء الحاجز بين شيئين. تقول أنا أقمت حدا بيني وبين فلان، أي أقمت حاجزا بيني وبينه حتى لا يبغي أحدنا على الآخر. ويقال الحد ما ميز الشيء عن غيره، ومنه حدود الدار وحدود الأرض، وهو في اللغة بمعنى المنع. وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها، كما قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. فأحيانا يطلق الحد على المعصية نفسها، على المعصية نفسها. فلما كانت هذه المعصية خارجة عما حده الله عز وجل لك، فأمرك بألا تقربها، فإن اقتربت منها استوجبت الحد الذي فرضه الله عز وجل لهذا الجرم. والحد في الشرع، عقوبة مقررة لأجل حق الله. ومعنى حق الله عند الإطلاق أي حق المجتمع، أي حق من المجتمع، لأن الحقوق إما حق الآدمي الفرد، وإما حق المجتمع بأسره، فحق المجتمع بأسره يطلق عليه حق الله تعالى. فيخرج التعذير لعدم تقديره، إذ أن تقديره مفوض لرأي الحاكم، ويخرج القصاص كذلك لأنه حق آدمي. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا في القصاص، إذا كان قد ثبت لك قصاص في حق أخيك فعفوت عنه، فإنما ذلك حقك وقد تنازلت عنه. فجرائم الحدود قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود. فمن هذه الجرائم الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغي. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشرع. فعقوبة جريمة الزنا الجلد للبكر والرجم للثيب، كما قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. البكر بالبكر أي لو وقع رجل بكر غير متزوج على امرأة بكر غير متزوجة فعقابه جلد مئة، والتغريب قد اختلف فيه أهل العلم، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. والثيب بالثيب أي لو أن متزوجا وقع على امرأة متزوجا فعقابه الرجم اتفاقا، وجلد مئة قد اختلف فيه أهل العلم كذلك. وعقوبة جريمة القذف 80 جلدة، لو أن واحدا قذف امرأة محصنة، ومعنى محصنة أي حرة عفيفة. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعقوبة جريمة الفساد في الأرض وهي المحاربة، القتل أو الصلب أو النفي أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، كما قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعقوبة جريمة السكر 80 جلدة أو 40 على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في تناول الحدود حدا حدا. وأما عقوبة الردة القتل لقول النبي عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه، وعقوبة جريمة البغي القتل كذلك لقوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. هذه العقوبات إنما دلت على عدل الله عز وجل وحكمته، لأن بعض الناس يقول لك يعني معقول أنه يكون من الحكمة ومن العدل أن تقطع يد السارق، تقطع يد السارق، أو يضرب الزاني 100 جلدة، أو يرجم حتى الموت؟ إن هذه وحشية أتى بها الإسلام، إن هذه وحشية أتى بها الإسلام، مع أنهم لو أضروا بهذه المعاصي لتمنوا أكثر من هذا الحد. ولذلك الواحد منهم إنما يقول إن هذه الحدود التي أتى بها الإسلام تدل على الوحشية وعلى الهمجية، هكذا قالوا. وهذه فضلا عن أنها قولة كفر، إلا أن الواحد منهم لو أنه أدرك واحدا فوق امرأته أو سرق ماله لا أخرج سيفه أو مسدسه من جيبه وأطلق النار على كل من ظن أنه قد سرق دون أن يتحقق من السارق. فلماذا في هذا الموقف ليس عملك وحشيا والذي أتى به الإسلام هو الوحشي؟ والله تبارك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص، مع أنه موت، مع أنه موت، والله تبارك وتعالى أثبت أن فيه الحياة، كل الحياة. لماذا؟ لأن واحدا لو قتل أباك أنت لا تقنع قط إلا أن تقتل من الأسرة، أي من أسرة القاتل، 100 شخص. أنت لا تقنع إلا بإبادة الأسرة، أصحاب القتيل كلها، ولكن الله عز وجل لم يجعل ذلك لك، وإنما جعله للحاكم أن يأخذ القاتل والقاتل فقط فيقتله في مقابل قتله لوالدك. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن نقول إن تنظيم أمور القصاص إنما هي توفر الحياة المستقرة الدائمة بين الناس، من قتل يقتل لا غيره. ولذلك خاصة هذا الأمر يظهر في الصعيد، إن واحدا لو قتل آخر من أسرة أخرى لا يبحثون عن القاتل، وإنما يبحثون عن أعظم رجل في أسرة القاتل، عن أعظم رجل الذي إذا قتل أوجعهم وأضرهم، وهذا على خلاف قانون الله عز وجل، لأن القاتل هو الذي يقتل فقط. فقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، لا بد وأننا نقتنع ونعتقد أننا لو سرنا بمنهج الله عز وجل لا بد وأن نحيا حياة كريمة. فلا يتصور أن يسكر فلان وأن يعاقب فلانا آخر، أو أن يزني فلان وأن يرد على زناه بزنا، هذه فوضى. فهل يتصور أن واحدا زنى بأختك أو بأمك أو بمرأتك تقول أبدا أنا لا أقتله وإنما آخذ حقي بنفسي، وهو أني أزني بمرأتي كما زنى بمرأتي، أو أزني بأمي كما زنى بأمي؟ هذه فوضى. وأما الإسلام فإنما جعل حدا لا يزيد ولا ينقص لمن وقع في مثل هذه الفاحشة ومن وقع في مثل هذا الجرم، فوجب اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في تلك الحدود. وهذه العقوبات بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للأمن العام فهي عقوبات عادلة غاية العدل، إذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها، وعدوان على الخلق على الخلق والشرف والكرامة، ومقوض لنظام الأسرة والبيوت، ومروج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الأفراد والجماعات وتذهب بكيان الأمة. ومع ذلك فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجريمة فاشترط شروطا لا يقام الحد إلا من خلالها. وعلى أي حال قد بنت الصورة الآن أن الإسلام إنما جعل حدودا وجعل تعذيرات وجعل قصاص، وأما القصاص فإنه حق الأفراد، فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا حقهم قصاصا. وأما التعذير فكل جرم ليس فيه حد ففيه التعذير، كل جرم فيه حد ففيه التعذير، اعرف هذا، كل جرم ليس فيه حد ففيه التعذير. وبين الحدود وبين التعذيرات فروق، فالفرق بين الحد والتعذير أن الحد والتعذير كلاهما يتفقان في مسألتين ويختلفان في 7. لو أتينا وقلنا الحد هو ما حده الله تعالى حدا معينا دون زيادة ولا نقصان لجرم بعينه بشروط معينة، والتعزير ما لم يتوفر فيه ذلك، إلا أن التعزير والحد يتفقان في مسألتين: الأولى أنهما عقوبتان شرعيتان تستند في إقامتهما أو يستند في إقامتهما إلى دليل شرعي. يعني لو أن والدا أدب ولده على أنه أخذ دينارا وذهب به ليشتري أشياء إلى البيت، فاشترى الولد لنفسه تلك الأشياء أو أشياء أخرى، فضربه الوالد ضربة أو ضربتين أو ثلاث، فنقال إن الوالد هنا إنما يعذر ويؤدب ولده على تلك المخالفة، على تلك المخالفة، بخلاف ما لو أخذ هذا الولد من بيت الغير 500 جنيه أو 1000 جنيه، فإننا نقول في هذه الحالة إن هذا ليس من سبيل التعزير، وإنما هو في سبيل الحد، هذا حد وجب إقامته على هذا الرجل لأنه سارق، لأنه سارق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حد في أقل من ربع دينار، وفي رواية أنه قال: حد السرقة في ربع دينار وما زاد، في ربع دينار وما زاد. والدينار والدرهم ولغة المال في الكتاب والسنة إنما يقصد بها الذهب والفضة، فالذي يسرق ربع دينار ذهب، يعني تقريبا حوالي 140 جنيه أو 160 جنيه، الذي يسرق هذا المبلغ لا بد وأنه قد استوجب حدا من حدود الله عز وجل، فلا يعذر، بخلاف الذي يسرق 10 جنيهات، الذي يسرق 10 جنيهات إنما يعذر ويؤدب ويلام ويوبخ حسب التعزير الذي يتناسب مع رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أما الذي يسرق فوق حد النصاب ويسرقه من حرز، لأن السرقة لها شروط، فلو أن واحدا فتح الدرج وأخذ منه مالا بلغ حد النصاب، بخلاف واحد وجد مالا في الطريق العام فالتقطه وإن كان قد بلغ حد النصاب، لأن الثاني سارق، الأول سارق الذي أخذ المال من الدرج أي من الحرز، والثاني قد التقط المال من الطريق العام، فلا يقال في الثاني سارق، وإنما يقال له ملتقط أي ملتقط المال، والملتقط له حكم أي اللقطة لا حكم والسرقة لا حكم آخر. فهنا نقول إن الذي يلتقط هذا المال من الطريق العام إن كان ذو قيمة، إن كان هذا المال ذا قيمة، فوجب على الملتقط أن يعرفه عاما كاملا في المكان الذي التقط فيه هذا المال، يعرفه عاما كاملا، فإن ظهر صاحبه دفعه إليه، وإن لم يظهر صاحبه تملكه هو، بشرط لو ظهر صاحبه بعد ذلك كذلك وجب رد المال إليه، وجب رد المال إليه. وبخلاف رجل التقط شيئا يسرع إليه الفساد، يسرع إليه الفساد حتى وإن بلغ النصاب، فإنه لا يلزمه الاحتفاظ بهذا الشيء، لأنه لو احتفظ به فسد، كمن وجد طعاما أو فاكهة يسرع إليه الخراب مع الوقت، فإننا لا نطالبه بالبقاء والحفاظ على هذا الشيء عاما كاملا ليعرفه، فإن ظهر صاحبه وجده خرابا فلا قيمة من ظهوره بعد ذلك، ولكن نجيز لهذا الملتقط أن ينتفع بهذا المال، بل له أن يبيع هذا المال وأن ينتفع بثمنه وبقيمته، فإن ظهر صاحبه إما أن يشتري له تلك البضاعة أي مثيلتها، وإما أن يدفع إليه المال الذي باع به تلك السلعة، فهذا لا يقال عنه سارق، هذا لا يقال عنه سارق، وإنما السارق هو الذي يأخذ المال من حرز محرز مغلق على هذا المال، يأخذه عنوة يكسر المكان ويأخذ المال ويهرب، فهذا الذي يقال عنه سارق. فإن سرق أقل من النصاب استوجب التعزير، وإن سرق النصاب وما زاد استوجب إيه؟ استوجب الحد، استوجب الحد. الشاهد من هذا أنه لا يقام حد السرقة على كل من سرق، وإنما على من سرق مالا بلغ النصاب وسرقه من حرز بهذين الشرطين. فالحد والتعزير إنما هما عقوبتان شرعيتان تستندان إلى دليل شرعي. الوجه الثاني من أوجه الاتفاق بين الحد والتعذير أنهما شرعا على سبيل الزجر والتنكيل ورد العاصي الذي خرج عن سبيل الصراط المستقيم وعن كتاب الله وسنة رسوله ليرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ويعمل بتقوى الله عز وجل. فإنما شرع الحد والتعذير للتنكيل والزجر ورد العاصي إلى أصله أي إلى الطاعة. ولذلك حد واحد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد يقام في الأرض خير للناس جميعا من أن يمطروا مع الجد وشدة الفقر والحاجة 40 صباحا. ولذلك انظر أنت إلى واحد الآن وقع على امرأة أجنبية فزنى بها فجيء به في ميدان عام ونقل أمره وأذيع على الهواء ونظرت إليه تلك الملايين المملينة هنا وهناك وهو يقام عليه الحد حد الرجم أو حد الجلد، لابد وأنه يعطي ردة فعل عند كل من تسول له نفسه أن يزني. فإقامة الحد إنما هي أكبر عامل على نظافة المجتمعات، وليست همجية وليست فوضى ولا وحشية، وإنما يضحي المجتمع بأسره بواحد للحفاظ على بقية المجتمع، بواحد على بقية المجتمع. ولذلك أنت لو نظرت كم عقوبة زنا أقامها النبي عليه الصلاة والسلام، 2 بس، المرأة الغامدية وماعز الأسلامي. وماعز الأسلامي كم حالة حد سرقة أقامها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل واحدة وقيل لا شيء. وقيل لا شيء، لماذا؟ لأن الناس يخافون من إقامة الحد، ولا بأس بذلك، لأنني كما قلت إذا كنت تدعي أن ذلك وحشية فلابد وأن تنظر أن مالك معرض للسرقة، أن مالك معرض للسرقة. إن الواحد منا الآن لرفع هذه الحدود لا يأمن على نفسه ولا مالي ولا أهلي ولا أولادي في أي مكان ولا في كل زمان. لماذا؟ لأن الأمانة رفعت من الناس. فإن الواحد منا إذا كان يقبض راتبه في آخر الشهر الذي شقي به 30 يوما لا يأمن أن يصل بهذا الراتب إلى بيته، لا يأمن. وإذا تجد الناس في وقت قبضهم لرواتبهم قبضين الراتب وحاطينه في جيبهم وحاطين يديهم على جيبهم ومكلبشين على الراتب، لماذا؟ لأن لرفع الأمانة. الناس خايفة، الناس عايزة تقضي شهر كامل بهذا المصروف الذي لا يصلح أن يكون ثمنا للإيجار، إيجار السكن فقط، فضلا عن الطعام والشراب والمدارس والعلاج الذي انتشرت بسببه الأمراض الكثيرة جدا. يعني هذا الراتب الذي تأخذه أنت والله ما يكفي لمتابعتك عند الطبيب، ما بالك أن يسرق هذا الراتب؟ يعني هذا لناس والله. فنقول إن هذه العقوبات ما شرعت إلا للزجر والتنكيل ورد العاصي إلى أصله أي إلى أصل الطاعة حتى يعيش المجتمع كله في أمان وسلام وعافية. أما أوجه الاختلاف بين الحد والتعذير، فأول هذه الأوجه عقوبة الحد مقدرة ومحددة شرعا لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص. يعني هل يتصور مثلا أن الشرع إذا حد للسكر 80 جلدة هل يتصور ضربه 85؟ لا يمكن ذلك، وهذا يكون تعد من الذي يقيم الحد، كما أنه ليس بإمكانه أن يضربه 70 وفقط، ولكن له أن يضربه 70 و60 وأقل من ذلك إذا مات عند أحد الضربات. وأنت تقيم الحد على شارب الخمر المقدر له 80 جلدة، إذا مات من ثالث جلدة أو رابع جلدة فإنه يحرم عليك بعد ذلك أن توفي معه بقية الحد لأنه قد مات. وأما إذا لم يمت وإذا لم يصل إلى هذا الحد فوجب إتمام الحد عليه، لا تأخذك الشفقة ولا الرأفة ولا الرحمة به. لماذا؟ لأنه لم يرحم نفسه، وهو الذي عرض نفسه لغضب الله عز وجل، كما أن الرحيم الرؤوف هو الذي حد له ذلك، هو الذي حد عليه ذلك وأوجب عليه هذا العدد، فلا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه. فحد الله تبارك وتعالى مقدر ومحدد شرعا دون زيادة ولا نقصان. أما التعذير فعقوبته غير مقدرة شرعا، غير مقدرة، وإنما تدور ما بين الواحد إلى العشرة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعذير أكثر من عشر، لا تعذير أكثر من عشر كما في معنى الحديث، يعني لا يعذر أو لا يحد المرأة فيما هو أقل من عشر. فالعشر إنما هو حد بين التعذير وبين الحد. الواحد منا أحيانا ينقض على امرأته أو ولده فيضربه على وجهه، وهذه مخالفة أخرى، أكثر من 10 و20 و30 و100. فلو أنه راجع نفسه واتقى ربه ووقف عند حده لعلم أنه قد ضرب ولده بما يستوجب حدا دون أن يقترف الحد، دون أن يقترف الحد، وهذا تعد وإجرام في تربية الأولاد. ولذلك ينبغي ضبط النفس عند تربية الزوجة وتربية الأولاد وتربية العبيد، لأن الأب له أن يعذر ولده، والزوج له أن يعذر زوجه، والسيد له أن يعذر عبده، ولكن في الحدود التي أمر الله تبارك وتعالى بها وسمح بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لواحد أن يزيد عما حدده الله وقرره. ولذلك لا يلزم في التعذير أن تضرب العشر، لا يلزم، وإنما إذا انزجرت الزوجة بعصا واحدة فلا يجوز ضربها الثانية، وإن انزجرت باثنين لا يجوز عليها الثالثة، وكذلك الولد والعبد. فإن العقوبات إنما هي راجع بسيط ومبدئي لرد العاصي إلى مكانه الأول. فإذا انزجر من أول التأديب فلا يجوز أبدا الزيادة فيه، وإذا انزجر من وسطه فلا يجوز التعدي، وإن لم ينزجر إلا بإتيان التعذير كاملا وجب ضربه حد التعذير كاملا وهو 10 ضربات. وقد ترك الإسلام لولي الأمر ذلك، أي ولي الأمر سواء كان الأب أو السيد أو الحاكم أو الزوج، قد ترك الإسلام لهؤلاء وهم ولاة الأمور تقدير حد التعذير، تقدير حد التعذير دون أن يقرر لهم عددا معينا، ولكنه حد لهم عددا معينا لا يزيدون عنه، لا يلزم من ذلك أن يأتوا إلى نهاية هذا الحد، وإنما الأمر كما قررنا آنفا. هذا هو الفارق الأول بين الحدود وبين التعذيرات. فأما الحد فإنه مقدر ومقرر شرعا، بخلاف التعذير فإنه متروك لولي الأمر أن يقدره حسب المصلحة. الفارق الثاني، عقوبة الحد ثابتة لا تتغير باختلاف الناس المستحقين له، لا تتغير باختلاف الناس المستحقين له، فكل من ارتكب ما يوجب الحد أقيم عليه دون اعتبار لمركزه أو منزلته. يعني ما قلش والله هذه المرأة زنت لكنها شريفة في قومها، أو هي من أشراف القوم أو من علية القوم، وهذه المرأة والله من سقط الناس ورعاع الناس، فنقيم عليها الحد ولا نقيم الحد على تلك المرأة الشريفة، أو أننا نضرب هذه المرأة الشريفة البكرة التي زنت 50 جلدة كفاية عليها أوي، إنما هذه الوضيعة لا تأخذ حقها كامل 100 جلدة. لا، هذا بخلاف دين الله عز وجل أبدا. ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا تحذير الذي ورد في قصة المرأة الغامدية. فحد الله تعالى ثابت للشريف والوضيع والحر والعبد والكبير والصغير إذا بلغ واستوجب ذلك. فإن الذي وقع في جريمة السرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو غيرها ما دام قد بلغ وجرى عليه القلم، أي بلغ الحلم وجرى عليه القلم، فإنه كالشيخ العجوز، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، إذا وقعوا جميعا في ذنب واحد فإنهم جميعا يستحقون عقوبة واحدة، يستحقون عقوبة واحدة. فالحدود ثابتة لا تتغير، ولا علاقة لها لا بالزمان ولا بالمكان ولا بمراكز الأشخاص، أي بمراكز العصاة ولا بمنزلتهم. كما لا يختلف الحد باختلاف عظم المخالفة، باختلاف عظم المخالفة أو عدمها التي تستوجب الحد. يعني لو أن واحدا سرق 200 جنيه فقد باع بلغ الحد هنا، قد بلغ حد النصاب، نصاب السرقة. هو والذي يسرق ملايين سواء سواء. لماذا؟ لأنهما اشتركا في بلوغ حد السرقة في المسروق، فكذلك لا يختلف الحد باختلاف عظم المخالفة أو عدمها. نعم الذي يسرق مليون جنيه بخلاف الذي يسرق 200، ولكن شرع الله عز وجل أوجب الحد على كل منهما على مقدار واحد، لأنهما قد اشتركا في بلوغ حد النصاب في المسروق. كالذي مثلا يزني بأجنبية، الذي يزني بأجنبية هذا جرم عظيم جدا، والذي أشد منه جرما أن يزني الرجل بأحد محارمه، صحيح ولا لا؟ كالذي يزني بعمته هذا أشد جرم ممن يزني بامرأة أجنبية، ولكن الشرع إنما حدد عقوبة واحدة للاثنين. لماذا؟ لأنه نظر إلى الفاحشة ولم ينظر إلى المفعول بها، إلى المفعول بها، وإنما نظر إلى الفاحشة، لأنها لو انتشرت لفسد المجتمع كله. ولذلك لا اعتبار أبدا، لا اعتبار أبدا ولا اعتداد بعظم المخالفة وعدمها، وإنما العبرة ببلوغ العبد، ببلوغ العبد المعصية التي حدد الله عز وجل لها عقوبة مقررة. أما التعذير فيختلف باختلاف حال الناس، التعذير يختلف باختلاف حال الناس، فتأديب ذوي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل السفاهة والبذاءة. خلي بالك هذا فرق بين التعذير وبين الحد. الحد لا اعتبار أبدا بحجم المصيبة، وإنما التعذير خذ وهات. هذا الرجل الذي سرق مالا لم يبلغ حد النصاب، لم يبلغ حد النصاب، رجل شريف مهذب لم يعهد عليه ذلك قط، لم يعهد عليه ذلك قط، لكنه في لحظة ضعف ذات مرة تسلط عليه الشيطان وسرق مالا. جينا نبص للمادة لأنا 50 جنيه، 50 جنيه فقط لم تبلغ الحد ولم تبلغ نصاب السرقة. وهذا الولد الثاني الذي يقف على الناصية ومدرك جيدا لمسألة الحدود والتعذيرات، فهو لا يمكن يسرق أكثر مما يستوجب تعذيرا، يعني سارق بس منظم، فاهم هو بيعمل ايه؟ يقول لك لا طب وانا ايه اللي وقعني في الحد؟ الحد ده كام؟ 140 جنيه. لا انا مش هسرق الا 100 بس، احتياطي احتياطي. ويروح يسرق من ده 100 ويعذر، ويسرق من الثاني 100 ويعذر، ذكي، ويسرق من الثالث والرابع حتى علم عند ولي الامر انه ايه؟ انه بذيء وفاحش وسفيه وسارق، لكن الحاكم مخنوق مش عايز يقيم عليه الحد لانه لم يبلغ الحد. ده كل ما بيسرق بيقام بيضربه حد ايه؟ التعذير، يؤدبه يعذره، يقول لك انا مش قادر اقيم عليه الحد. هذا كالشريف الذي وقع فيها وزل فيها مره وزل فيها مره. طب لو ان ولي الامر اتى بهذا الشريف، اتى بهذا الشريف وقال له عيب عليك يا رجل يا شريف، ده انت ابوك شريف وامك شريفه وعيلتك شريفه، وهذا الفعل خسارة يصدر منكم وعيب عليكم، هات بالك. اول ما يسمع السارق هذه الكلمات ربما يخر مغشيا عليه، كفايه كده اهو، كفايه عليه دي، لا يلزم ضرب. اصل التعذير ده ايه؟ مش لازم فيه ضرب، التعذير ده توبيخ، لوم، مقاطعه، مخاصمه، ضرب لا يبلغ اكثر من 10 ضربات وغير ذلك. فاذا اتى بالتوبيخ هو تاديب الزبده، تعذير ولا مش تعذير ولا حد؟ تعذير مش كده برضه. طب لو ان الزوجه اتت بالواعظ هل يجوز توبيخها؟ لا. طب لو ما جتش البعيده بقى، ما بتجيش الا بالتوبيخ، لو ما جتش الا بالتوبيخ ها هل يجوز ضربها؟ لا، ما هي بس عايزه تتوبخ، عايزه كل شويه حد يسبخها، فلو اتسبخت مشيت مظبوط. طيب لا يجوز ضربها. واحده بقى وانت داخل البيت تقوم جايبه لك عصايه كده تقول لها عيب عليك، تقول لك ما فيش حاجه اسمها عيب، انا ما بمشيش الا بالضرب، اضرب، وتدي لك قفاها خلاص اضرب، ما بجيش الا بكده، وهي عارفه علاجها صح ولا لا؟ فهنا ولذلك الله تبارك وتعالى لما حدد لنا مراحل تاديب الزوجه وهو الخبير اللطيف سبحانه وتعالى بما خلق، وبمن خلق. ففي زوجة لو انك انت بس تبصت لها بصة كده تعرف هي عملت ايه، فتذوب كما يذوب الملح في الماء، تذوب وتبقى مش طايقة نفسها. في واحدة مهما تبص لها تطلع لك لسانك قد كده، لسانها قد كده، ولا يهمها بص زي ما انت عايز. ها، فالاولى الاولى مهذبة، انما يكفيك هذا منها ان تنظر اليها ولا تؤذيها بكلمة ولا بتوبيخ ولا لوم ولا تقريع ابدا، لا يجوز لك هذا. فان ما جاتش الا بالتانية بقى يبقى لا يجوز الثالثة. وفي زوجة لو انك انت نمت وديتها ظهرك كأنك قتلتها، وفي زوجة ما تستريحش الا لما تنام هي في غرفة تانية، صحيح ولا لا؟ يعني هي تسيبك انت في السرير وتروح تنام فيها. ده احنا طبعا شفنا الايام دي ان ما تستريحش لما تروح تنام هي في بيت ابوها، ها، عايزة دايما تعمل لك الاكل وتقدم لك المعلب وتروح هي تنام فين؟ في بيت ابوها. والصبح بقى حضرتك تقوم تصلي الفجر ولا عنك ما صليت، وتقوم بقى انت تنظف الاولاد وتأكلهم وتشربهم وتعملوا سندوتشات وتوديهم المدرسة، وهي بقى تيجي بقى تتمختر الضحى كده ولا الظهر ولا العصر على بال ما يعلقوا المدرسة. خدت بالك؟ فكل اسلوب ينفع في موطن لا يجوز التعدي وزيادة هذا الاسلوب حتى في التعذير. ولذلك يقول التعذير يختلف باختلاف حال الناس، فتأديب ذوي الهيئات، ذوي الهيئات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم. يعني اذا واحد يعني كده صاحب وجاهة وقع وسقط مرة وليس من عادته السقوط، فيعني خلي بالكم ان هو سيرته كويس، ما تضغطوش عليه، ما تفتنوش في دينه، ماشي؟ والناس بشر والبشر يخطئون ويصيبون، فمنهم من الاصل فيه الخطأ ومنهم من الاصل فيه الصواب والاستقامة. فاذا وقع اصحاب الاستقامة في الخطأ فداروا عنه واستروه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله ايه يوم القيامة، ومن ستر مسلما على خزية في الدنيا ستره الله عز وجل يوم ايه يوم القيامة. نعم. كما يختلف التعذير باختلاف عظم المخالفة، عظم المخالفة وعدمها، كمن يسرق مالا دون نصاب بقليل والثاني يسرق دون نصاب بكثير. يعني واحد سرق 2 جنيه مش زي واحد سرق 30 جنيه او 40 جنيه مش زي واحد ابدا، لا ده كثير. فهذا يستحق اللوم او تعذير اقوى ممن سرق ايه 2 3 جنيه، مش كده برضه؟ ومن سب جاره يختلف عن من سب غير الجار، لأن سب الجار، الجار له حرمة، الجار له حرمة أعظم من حرمة المسلم العادي، حافظ على أهل بيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد وتوعد من زنى بحليلة جاره، من زنى بحليلة جاره أي بمن تحل لجاره. لماذا؟ اشمعنا بالذات حليلة الجار؟ مع أن الزنا كله قبيح ولكنه أقبح في الجار، أقبح في الجار. لماذا؟ لأن الجار إذا ترك بيته، إذا ترك أهل بيته في البيت وانصرف إلى عمله إنما يعدك من أهل بيته، فتنقلب أنت عليه خائنا لعرضه خائنا لفرجه، فهذا جرم عظيم جدا. ولذلك توعد النبي عليه السلام فيه ما لم يتوعد في غيره. الفارق الثالث بين الحد والتعذير، الحد لا تجوز فيه الشفاعة، الحد لا تجوز فيه الشفاعة ولا يجوز لأحد أن يسقطه بعد ثبوته. نعم. المرأة المخزومية لما زنت قالوا لا نقيم عليها الحد لأنها من أشراف الناس، لأنها من أشراف الناس، فقالوا ولكن لا بد بعد ثبوت هذا الحد عند النبي عليه الصلاة والسلام وبلوغ خبر تلك المرأة هنروح فين؟ لا بد من واحد يشفع للمرأة الغامدية عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا أحد إلا حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه جدا وهو مولاه، فقالوا إنه لا يقبل إلا من أسامة. فأرسلوا أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع في رفع الحد عن تلك المرأة المخزومية من بني مخزوم الشريفة. فعاتب النبي عليه السلام أسامة بن زيد ووبخه أيام توبير وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أفي حدود الله شفاعة يا أسامة حتى تشفع؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وظل يرددها وأسامة يركص رأسه اتجاه الأرض، فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، إذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يعني حتى في بيت النبوة لو حدث حد استوجب عقوبة محددة قررها الشرع، ولو كان ذلك في فاطمة بنتي لفعلته، فليست هناك حدود، فليست هناك شفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، إذا بلغت السلطان. أما قبل ثبوت الحق أو الحد فيجوز فيه الشفاعة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، يعني فقد وجب إقامته. أما إذا كان الحد قد بلغ السلطان فلا بد من إقامته، وإذا لم يبلغ السلطان فالناس فيما بينهم أحرار في أن يتنازلوا عن حقوقهم. فلو أن واحدا قتل أخاك فقد استوجب الحد، فإذا بلغ هذا الحد إلى السلطان وجب إقامته. أما إذا لم يبلغ السلطان فلك أن تعفو عن القاتل أو لا تعفو عنه. أما التعزير فيجوز فيه الشفاعة، ويجوز للحاكم أن يسقطه بالكلية إذا رأى أن في ذلك مصلحة لا تضر بحق آدمي، فإن كان ذلك له تعلق بحق الآدمي فلا يجوز إلا بإذنه، فلا يجوز إلا بإذنه. وقال النبي عليه السلام: اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وتسن الشفاعة بتخفيف التعزير أو بإسقاطه بما لا يضر بحق الغير، فإذا علم صدق توبة المذنب فلا يجوز تعزيره مخافة الردة. إذا علم صدق توبته وتمزيق قلبه على ما بدر منه لا يجوز تعزيره مخافة فتنته. الفارق الرابع بين الحد والتعزير أن الحد لا يتجزأ بخلاف التعزير، الحد لا يتجزأ بخلاف التعزير، فيجب تنفيذ الحد مرة واحدة وبكل بنوده بخلاف التعزير. يعني لو استوجب واحد حد 100 جلدة فلا يجوز توزيع ال100 جلدة دول على 10 مرات كل يوم نضرب 10 جلدات، لا يجوز، بل لابد من إعطائها له دفعة واحدة، دفعة واحدة، لأنها لا تتجزأ. بخلاف التعزير فيجوز تجزئته أو تنفيذه على مراحل أو الاقتصار على بعضه دون إتمامه. الفارق الخامس أن ما يترتب على الحد من تلف هدر لا ضمان فيه، هدر لا ضمان فيه، لأن تقدير هذا الحد موكول إلى الشارع. الشارع قال اضربوا لنا الرجل ده على الشرب 40 جلدة أو 80 جلدة أو على الزنا 100 جلدة، وإحنا بنضرب 100 جلدة ولا 80 ولا 40، تلف ساقه، كسرت رأسه، هل نضمنه؟ الجواب لا، مع التزام الشروط في الضرب وإقامة الحد. يعني لو أننا التزمنا كيفية إقامة الحد ومع هذا تلف بعض أعداء المحدود، بعض أعضاء المحدود، فإنه لا ضمان علينا، لا ضمان علينا. لماذا؟ لأننا ننفذ أمر الله تبارك وتعالى وننفذ حدا من حدود الله عز وجل، فلا ضمان، لا ضمان للمتلفات هنا. بخلاف التعزير، بخلاف التعزير فإن الوالي لا بد وأن يضمن التلف، الوالي والحاكم أو نائبه الذي أقام الحد لا بد وأن يضمن التلف. لماذا؟ لأن الأصل في التعزير عدم التلف، فإذا وقع التلف كان مضمونا، أي وجب على من أتلف أن يؤدي حق هذا التلف إلى المعزر. الفارق السادس أن الحد لا ينفذ إلا بإذن الحاكم، الحد لا ينفذ إلا بإذن الحاكم أو نائبه. لماذا؟ لخطره العظيم جدا، وهذا أهم فارق بين الحدود والتعزيرات، أهم فارق أن الحدود موكول إقامتها إلى ولي الأمر لا إلى غيره. ولذلك احنا بيقول ان الحدود دي في غاية الخطورة من حيث تكييفها، من حيث ثبوتها، من حيث إقامة الحد بشأنها. يعني واحد دلوقتي لو سكر، لو شفنا احنا واحد دلوقتي ماشي في الشارع سكران، مش السكران ده له حد ربنا قرره؟ له حد ولا ملوش؟ له حد. طيب بعد ما ضربناه 40 جلدة وفاء من الحكاية دي، قام وقال ايه؟ وانا كنت فين؟ انت كنت سكران. قال ازاي؟ ده انا عمري ما شربت الخمر، ده انا شاري ازازة الكاكولا دي اللي في ايدي من المحل الفلاني، ولما شربتها حصل لي اللي حصل لي. جينا نروح نسأل المحل، قال والله انا جايبها كده من الشركة. جينا نشوف الماء المتبقي في الزجاجة لأنه فعلا خمر، فهذا الرجل ليس سكيرا وإنما شرب الخمر على سبيل ايه؟ الخطأ، من حيث ظن هو أنه ايه؟ أنه ماء أو أنه بيبسي أو كاكولا أو شيء من هذا. فهذا الرجل جهالته بالمشروب وظنه أن هذا المشروب ليس خمرا، هل والحالة هذه يستوجب الحد؟ إذن لابد في إقامة الحد من رفع الجهالة عن المحدود. ولذلك انظر أنت إلى ماعز الأسلمي لما أتى إلى النبي عليه السلام فقال له زنيت يا رسول الله، فأشاح عنه بوجهه ثم أشاح 4 مرات وهو في كل مرة يقول زنيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل صاحبكم مجنون، لعل صاحبكم مجنون. قال والله يا رسول الله ما عهدنا عليه جنونا، ما نعرفش أنه مجنون أبدا. قال لعله سكر، لعله سكر، يعني ما وقع فيما وقع فيه إلا هو سكران. فقال النبي عليه السلام أدنه مني، فلما دنا منه وضع فاه على فيه واستنكهه، وضع أنفه على فيه واستنكهه، شم رائحته فما وجده سكرا. قال يا ماعز أتدري ما الزنا؟ تعرف يعني الزنا؟ أتدري ما الزنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال أدخل هذا منك في ذاك منها كما يدخل البئر في الرشاء؟ قال نعم. قال أقيم عليه الحد. لماذا؟ انتفت الجهالة وانتفى السكر وهو كبير بالغ وغير ذلك. فلا بد قبل إقامة الحد من توفر شروط في المحدود وفي محل الحد وفي كيفية الحد. هذه الشروط أنت لا تعلمها، فكيف تخول نفسك إقامة حد على عبد من عباد الله؟ رب رجل أكره على شرب الخمر وشرب، هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا، لأن الإكراه يرفع الحد. رب رجل جهل كما ذكرنا، هل يقام على الجهل الحد؟ الجواب لا. رب رجل صبي صغير لم يبلغ، هل يقام عليه الحد؟ لا. مجنون وقع في حد، لا يقام عليه الحد. وغير ذلك من الشروط التي يجب توفرها والموانع التي يجب امتناعها. فهناك لأجل إقامة الحد شروط لابد من توفرها. ولذلك أنت بادئا ذبذ، بمجرد أن تسمع أن فلانا سرق مالا يخطر على بالك مباشرة أنه قد استوجب الحد وأنه لابد من إقامة الحد عليه. ولو كان شرع ربنا مطبق ما كانش ده فات أبدا بسهولة، كان لابد من إقامة الحد عليه أبدا. هناك شروط وهناك قيود وهناك ضوابط لإقامة الحد على الناس، فلا يجوز أبدا. ولذلك جعل الله عز وجل إقامة الحد بيد السلطان لا بيد غيره. لماذا؟ لأن السلطان إنما يوكل علماء مجتهدين لإثبات الحد، فإذا ثبت الحد على المحدود أي على المذنب العاصي من جهة النظر أي من جهة الشرع، أي من جهة الشرع أوكل أمره بعد ذلك إلى الجهة التنفيذية لتقيم عليه الحد، لتقيم عليه الحد. وذلك ليست حدود الله تبارك وتعالى سبه لنا، بل لا بد فيها من إثباتها بالضوابط الشرعية والقيود الشرعية وانتفاء الموانع التي جعلها الشارع مانعة من إقامة الحد أو إلحاق الحد بصاحبه. ولذلك جعل الحدود بيد الحاكم وبيد الوالي أمر في غاية الأهمية. فلا يجوز لأحد قط، لا يجوز لأحد قط أن يقيم الحد على مذنب ولا على عاصي أبدا، حتى وإن كان عالما. لماذا؟ لأن الأصل في الحدود إنما هو الوالي وليس أنت، حتى وإن كنت عالما، حتى وإن توفرت الشروط وانتفت الموانع لا يجوز لك أبدا، لأن هذا ليس حقا لك، والله تبارك وتعالى لم يكلفك بذلك وإنما كلف غيرك. فدع ما كلفه الله تبارك وتعالى يتحمل هذه المسؤولية. ولا تقحم نفسك يا عبد الله فيما لم يكلفك الله عز وجل به. ولذلك إن من أعظم ما يتسم به المجتمع المسلم وضع الأمور في نصابها، وإقامة كل واحد بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وعدم تدخل الآخرين في أعمال وولايات أهل الولايات وأهل الاختصاص. فهنا نسمع كثيرا في هذه الأيام أن واحدا يقول: يا شيخ أنا وقعت في ذنب، فهل من أحد يقيم علي الحد؟ هذا جهل وحمق وغباء. ولما ارتفعت هذه الشريعة من الأرض جميعا ولم يكن هناك إقامة حدود على منهج الله لا في هذا البلد ولا في غيره من بلاد المسلمين قاطبة، لا نستثني من ذلك بلد واحد، فنقول ليس للناس والحالة هذه إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يستغفروا من ذنبهم، وأن يكثروا من النوافل، وأن يحافظوا على الفروض ولا يتأخروا فيها. ومن كان ذا مال فليكثر من الصدقات ومن بذل المال لله عز وجل، ويتقطع قلبه حسرة وندما، ويعزم على ألا يعود لمثلها أبدا، ثم له بعد ذلك رحمة الله تبارك وتعالى. فليس للعبد والحالة هذه ورفع الحكم ورفع شريعة المولى عز وجل إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. لا يأذن لأحد أن يقيم عليه الحد، لأن هذا بخلاف ما أمر الله تعالى به. وكذلك هو لا يجوز له أن يقيم الحد على نفسه، لأنه من باب الانتحار. إن الحد لا ينفذ إلا بيد الحاكم أو نائبه بخطره، بخلاف التعذير فإن الشارع إنما جعله للحاكم ولغيره. الطرق السابع أن الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة. أما التعذير فإنه يثبت بالإقرار والبينة وبشهادة الشهود، بل وببعض القرائن. فمجال إثبات التعذيرات أوسع من مجال إثبات مين؟ الحدود. الحدود ضيقة، ولذلك لا بد من إثبات الحد في أضيق الحدود، إما بأن يأتي الرجل فيقر على نفسه، وإما ببينة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. بخلاف هذا إضراء الحدود بالشبهات كما قال عمر وغيره، وهو حديث لكنه مرفوع ضعيف. فأقل شبهة ينزل بها الحد. ولذلك جاء برجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزعموا أنه قد لاط بطفل، وجاءوا أربعة يشهدون عند أمير المؤمنين. فقال الأول: رأيته يزني يا أمير المؤمنين. وقال الثاني: رأيته يزني يا أمير المؤمنين. وقال الثالث: رأيته يزني يا أمير المؤمنين. فلما جاء بالرابع قال له أمير المؤمنين: اتق الله يا فلان، ولا تشهد إلا بما رأت عيناك. فقال يا أمير المؤمنين: والله ما رأيت إلا شرا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيته وذاك الغلام قد التحف بلحاف، وإنه يرتفع وينخفض، ولكن والله ما رأت عيناي غير ذلك. فقال أمير المؤمنين: الله أكبر، الحمد لله الذي أسقط عنه الحد بهذه الشبهة، فانظروا أيها الإخوة الكرام، فإن أعراض الناس وأبدان الناس وأرواح الناس ليست هدرا، وإنما لا بد من وضع الأمور في نصابها، وعدم التعدي على حرمات الناس وإن كانوا كفارا. ولذلك ضيق المولى عز وجل دائرة الإثبات في الحدود، فجعلها بإقرار المذنب العاصي أو ببينة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وأما دائرة الإثبات في مجال التعذير فإنها أوسع من ذلك بكثير، إنها تثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بالبينة أو غير ذلك من وسائل الإثبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: إني أريد أن أكثر من صيام تطوع، ولكن أمي تأبى وتقسم علي، فهل لي أن أخالفها أم تكون طاعتها واجبة؟ أطع أمك يا كريم، أطع أمك، فإن هذه سنة من السنن وأنت مأجور عليها في الحالتين، يعني كونك أقبلت على طاعة أمك وخالفت هذه السنة فإن الله عز وجل يأجرك عليها بنيتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فأنت مأجور في هذا، والذي يمنعك إنما هو برك بأمك. هل تقبيل المرأة الأجنبية يعد من الزنا؟ يا سلام يا عين عليك. نعم، هو نوع من أنواع الزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كتب على ابن آدم حظ من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي إلى ما حرم الله، وغير ذلك من الجوارح، والفم منها، والفم منها. إذا كانت النظرة هي طريق وبريد إلى الزنا، فما بالك بمن تخطى هذه المرحلة ووصل إلى فم المرأة حتى يقبلها فيه، فإنما ذلك باب شر مستطير، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. هل صح أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أكمل الحد على ابنه بعدما مات؟ الجواب لا. وهل يكون إقامة الحد مثل الجلد مثلا، يكون بالضرب بشدة حتى يموت، أم يكون برأفة أو وسط في الضرب؟ قد ورد عن أهل العلم هيئات مختلفة، أقوى هذه الآيات أن العضد لا يفارق الجانب، أن العضد لا يفارق الجانب، يعني الواحد ما يضربش كده إيه على طول إيده، لأن ده ممكن ضربة واحدة تقسم دماغه نصين، صح ولا لا؟ لكنه لا يفارق العضد، يعني يمسك الجلد مثلا أو مكان أو آلة الضرب ولا يفارق العضد جانبه، وإنما يضرب هكذا، يضرب هكذا. هذه أقوى صيغة أو أقوى ما وصل إلينا من أقوال أهل العلم في مسألة الحد والتعذير. حقيقة يعني في أسئلة جارحة جدا ما نحب أن نخدش بها أسماع الموجودين، وخاصة لو كان في المسجد نساء فيزداد الأمر كراهة وبغضا. فعلى أي حال، على من وقع في ذنب من الذنوب أو عصى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع المعصية خاصة الفاحشة، سواء كان ذلك بآدمي أو بحيوان أو بطير، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع وأن يندم، وأن يندم على ما مضى وما فرط في جنب الله، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة مخلصة. هل يطلق على الرجل صفة البكارة كما تطلق على المرأة؟ نعم، كما في الحديث الذي ذكر وهو البكر بالبكر. طب لما أنت فقيه تسأليه؟ طيب نعم، هو بيقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم؟ الحديث محل نزاع بين المحدثين، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. هل السنة أن يتكلف الرجل كل تكاليف الزواج؟ وإذا سعدت المرأة هل لا يصيب الرجل السنة؟ لا، هو الحقيقة أنه الرجل من باب القوامة عليه أن ينفق على البيت بأسره، سواء في إعداده وتحضيره للزواج المبدئي أو الإنفاق عليه بعد البناء، وأن الزوجة لا تتكلف شيئا في تأسيس البيت، ولكن إن تكلفت أو تكلف لها أبوها كما تكلف النبي عليه السلام لإعداد فاطمة لعلي رضي الله عنه، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وهذا أمر لا يخدش الكرامة والمروءة، وإنما الأصل الأصيل أن الرجل هو الذي يتكلف تأسيس البيت. قال وإذا تزوجت امرأة هل يجوز لي أن أسلم على أمها؟ نعم يجوز، لأنها أمك على التأبيد، حتى لو أنك لا قدر الله طلقت هذه المرأة لا يجوز لك أبدا أن تتزوج أمها من بعدها، من بعد موتها أو طلاقها، لأنها أمك على التأبيد وهي محرمة عليك. وهل يجوز للأب أن يسلم على زوجتي؟ نعم، واضح أن التربية خالصة. هو حد التعذير للسجن، حد التعذير للسجن. هو في الحقيقة يعني الإسلام لا يعرف لغة السجن، لا يعرف لغة السجن، وإنما يعرف لغة التغريب. لغة مين؟ التغريب، والتغريب للتأديب والزجر، وفي الغالب أن هذا التغريب يكون تعذير لا يكون حدا، إلا ما سمعتموه في حد الزنا، في حد الزنا، ولكن غالب النصوص التي ورد فيها التغريب إنما كان ذلك على سبيل التعذير، سواء كان له في ذلك ذنب أو لا، كما عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الغلام الجميل الذي إذا طال شعره فتنت به النساء، فلما حلق ازداد جمالا، فلما حلق ازداد جمالا، فغربه، وإنما غربه لمصلحة شرعية وهي ألا تقع الفاحشة في مجتمع المدينة. حكم الدين في الذهاب للعزاء في رجل مات بسبب أنه أوقد في نفسه النيران فأصيب إصابات كبيرة حتى مات، علما بأنه مكث في أحد المستشفيات أيام قبل موته، ويمكن أنه قد تاب من فعلته قبل موته. على أي حال يذهب إليه الناس ويصلون عليه ويعزون أهله فيه وفيما وقع عليه من مصاب. أما رجل يشار إليه بالبنان فلا يذهب ولا يصلي عليه، من باب الزجر والتوبيخ لمن يمكن أن تسوي له نفسه في المستقبل أن يفعل هذا، أن يفعل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي على أصحاب الكبائر، وكان أحيانا يدع الصلاة، وكان أحيانا يدع الصلاة، كما ترك الصلاة على ماعز وصلى على المرأة الغمدية، وكلاهما وقع في الحد، وكلاهما جريمته واحدة وهي الزنا. والنبي عليه السلام ترك الصلاة على ماعز من باب زجر بعض الناس الذين كانوا يحضرون هذا المشهد. وصلى النبي عليه السلام على المرأة الغامدية لخلو الحاضرين من ذلك، أو لقيامهم على السلامة والستر والعافية. ولذلك أهل العلم يقولون لا ينبغي لواحد يشار إليه بالبنان أن يتعامل برحمة مع أهل المعاصي، حتى يكون في ذلك أكبر زاجر وواعظ لأمثاله أن ينتهوا عن معصية. يعني مثلا واحد تارك الصلاة، واحد تارك الصلاة، لما مات الأفندي ده قال تعالى صلي عليه، قلت له أبدا أنا ما أصليش على حد، ما أصليش، أنا لا أصلي على تارك الصلاة. اتهز قلوبهم هزة أنت لا تتصور ما مداها وما رد فعلها. فوجدنا كل الناس بعد ذلك إنما أتوا إلى المسجد، إنما أتوا، واستخدمنا بقى ظاهر النصوص. ليه يا شيخ؟ لأن اللي ما بيصليش ده كافر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الكافر ده نصلي عليه يا اخوانا؟ هم نسوم عليه؟ لا، نصلي عليه ازاي؟ انتوا نفسكم افتتوني اهو، بتقول لا انا اصلي عليه ازاي وعملت نفسي صاحب حق؟ فلا والله صحيح، خلاص والله براحتك. وبعدين بصيت لقيت ناس من اهله ما بيصلوش عليه، رغم ان هم كمان نفسهم تاركين للصلاة، لكن قالوا احنا عزمنا على ان نصلي، فاخذنا حكم الناس اللي بيصلوا لحد ما الفرض يأذن، لحد ما الظهر يأذن فنصلي. ثم وجدناهم قد استمروا واستقر أمرهم على إتيان المساجد عند كل نداء، عند كل نداء. لولا الهزة دي ما كانش هم ما كانش هم لهم، صح ولا لا؟ فلا يجوز، معذرة أن أنا ضربت هذا المثال على اعتبار أن كل واحد في كل مكان بيبقى له كده خاطر عند الناس، يعني مش معنى أن يشار إليه بالبنان يعني ابن تيمية، يعني لا، أنا قلت أن كل واحد في وسط قوم له مكانه. عن بعض أهل العلم العاملين وبيقول أن الناس قالوا أنه هو صوفي، فما قولك فيه؟ يا أخي الكريم، أنا قولي فيه وفي غيره، بل قولي فيك أنت أني أنصحك بما نصح به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فقال لهم كما قال لابن عباس: استعن بالله ولا تعجز، واحرص على ما ينفعك، واحرص على ما ينفعك. الله تبارك وتعالى لا يسألك يوم القيامة عن فلان ولا عن علان، وإنما يسألك عن دينك أنت، ويسألك عن فرائضه التي فرضها عليك، هل أديتها أم لا؟ فاشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، وأنت غير مكلف بأكثر من هذا. إذا وقع المسلم في معصية يستوجب عليها الحد، مثلا السرقة أو الزنا، ويريد أن يقام عليه الحد، فإلى من يذهب؟ وماذا يفعل حتى يقام عليه الحد؟ هل يذهب إلى السعودية أو أي دولة تطبق فيها الشريعة الإسلامية؟ هي فين الدولة اللي تطبق فيها الشريعة الإسلامية؟ فين دي؟ ولا حتى السعودية، ولا حتى السعودية. السعودية إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. وهدوك شروط في الإمارة، وجزاكم الله خيرا. أما شروط الإمارة فده موضوع طويل، إنما السؤال الأولاني: هل يجوز أن نتخذ أميرا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم؟ لا، الحديث هكذا: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. ماشي، في سفر، فإنما إمارة السفر قائمة وجائزة ومشروعة إلى قيام الساعة. أما الإمارة الأخرى التي تتكلم عنها أنت فموضوعها طويل، موضوعها طويل. يسأل عن حديث ست ركعات بعد صلاة المغرب كأنهن أفضل من عبادة 12 سنة. هذا حديث موضوع قد حكم عليه أهل العلم بالوضع، ومنه حديث 12 ركعة و20 ركعة ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. إنسان سكر ثم زنى أو قتل، أو إنسان زنى ثم قتل رجل ثم قتل رجل من زنى بها، عندما رآهما حدث الشجار أو النزاع بينهما فقتله، أي حد يطبق عليه وجزاكم الله خيرا. لا حد يقام عليه. لا احنا قلنا الحدود مرفوعة يا اخواني، الحدود مرفوعة. لما يبقى في حد، عشان بس ما يبقاش الكلام فض مجالس يعني، لما يبقى في حدود ان شاء الله تعالى يبقى كل واحد يرتكب ذنبا او ذنبين او ثلاث يقام عليه اعظم الحدود. يعني لو واحد ارتكب حد السكر وحد القتل، فأي حدين يقام عليه؟ يقام عليه أعظم الحدين هو القتل، لأن القتل يضمن الأقل منه والأدنى منه. يقول دائما يتقلب علي شيطان وإيمان ضعيف، رغم أن قلبي معلق بالمساجد وأحب قراءة القرآن وأحاول أن أخشع في صلاتي، فهل هذا سحر أو أنني فاسق؟ وهل توجد طريقة معينة لتقوية الإيمان علما بأنني مررت بمحن كثيرة ودائما أيأس من رحمة ربي؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمزيد الإيمان. والطريق الأمثل لزيادة الإيمان وعدم نقصانه إنما هو طلب العلم، إنما هو طلب العلم. وأظن أن الأخ قائم على ذلك، كما أنه يحافظ على الصلوات في جماعة ويحب قراءة القرآن ويكثر منها، فيبقى بعد ذلك أن تصاحب إخوانك الصالحين حتى يذكروك بالله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.